وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. لا زال الكلام حول ما استدل به على حرمة التجري وكونه موجبا لاستحقاق العقاب، والدليل الثاني من الأدلة التي استدل بها هو بناء العقلاء على الاستحقاق، والكلام حول هذا الدليل من جهات: الجهة الأولى تقرير الاستدلال بهذا الدليل، ومحصل الكلام في هذه الجهة أن بناء العقلاء إذا أطلق فإنه إما أن يراد به سيرة العقلاء، وإما أن يراد به ارتكاز العقلاء، فعنوان بناء العقلاء أعم من عنوان سيرة العقلاء. فحين يقال بأن الدليل هو بناء العقلاء فهذا أعم من كونه سيرة أو ارتكازا، بينما إذا قيل بأن الدليل هو سيرة العقلاء فمعنى ذلك أن الدليل هو العمل الخارجي. وإذا كان كذلك فبناء العقلاء إن قلنا بأن المراد منه هو الارتكاز العقلائي، فإن هذا الارتكاز يستكشف من ذم العقلاء للمتجري وعدم تقبيحهم، أو بعبارة أدق يستكشف من عدم تقبيحهم لمؤاخذة المولى لعبده حينما يتجرى. هذا الاستكشاف ما نستكشفه من حكمهم بعدم مؤاخذة المولى لعبده فيما لو تجرى يمثل وجود ارتكاز عقلائي عندهم، ولولا وجود هذا الارتكاز العقلائي لكانوا يحكمون بالمؤاخذة. فإذا كان المراد من البناء هو الارتكاز، فالارتكاز يمكن استكشافه من حكمهم بعدم مؤاخذة المولى لعبده، بعدم مؤاخذة المولى فيما لو عاقب عبده أو أراد أن يعاقب عبده المتجري. وإن كان المراد من البناء العقلائي سيرة العقلاء فيقرر ذلك بأن عمل العقلاء في الخارج منعقد على ذم المتجري في موارد التجري. فلو أن عبدا مثلا عصى أمر مولاه ثم انكشف بأن ما فعله كان مجانبا للواقع، فإنه لا شك يكون مذموما. يمثل بعض المحشين بمثال يكرس هذه الفكرة بقوة، فيقول: لو أن عبدان وطأ زوجته باعتقاد أنها زوجة مولاه، ثم انكشف أنها زوجته، فلا شك أن العقلاء يذمونه على تصرفه بشدتين، وبل قد يطلبون من المولى أن يؤاخذه على تصرفه، ويرون عدم المؤاخذة في غير محلها. إذن فالبناء العقلائي إن كان بمعنى الارتكاز العقلائي أو كان بمعنى السيرة الخارجية للعقلاء، فهو منعقد على قبح التجري ومذمة المتجري، وأنه مستحق للعقاب. إنما الكلام في أن هذه السيرة العقلائية أو هذا البناء العقلائي هل هو حجة أم ليس بحجة؟ حينئذ نحتاج إلى متمم لهذا الاستدلال، فنقول: بعد أن أحرزنا وجود بناء عقلائي، فإن هذا البناء العقلائي إما هو ممضى من قبل الشارع، إما لإمضائه له من ناحية عدم ردعه عنه، وإما لكون الشارع رئيس العقلاء، فمن بنائهم يستكشف بناؤه، وإما بأن نقول بأن هذا البناء العقلائي ارتكازا كان أو سيرة راجع إلى وجود حكم عقلي قاطع بقبح التجري ومذمة المتجري، وهذا الحكم العقلي القاطع هو الحاكم في مثل المقام. لماذا؟ لما تقدم عن الشيخ قدس الله نفسه من أن هذه المسألة مسألة عقلية، وإذا كانت مسألة عقلية فحكم العقل هو القاطع، هو الحكم الفصل فيها. فنقول بأن سيرة العقلاء ترجع إلى حكم العقل القطعي، وإذا رجعت إلى حكم العقل القطعي حينئذ تكون معتبرة من هذه الناحية. هذا تقرير الاستدلال بالبناء العقلائي. الجهة الثانية: لماذا اعتبر الشيخ بناء العقلاء مؤيدا ولم يعتبره دليلا، حيث قال: ويؤيده بناء العقلاء على الاستحقاق؟ فقد يجاب عن ذلك بأن مرجع الضمير في ويؤيده هو قبح التجري، يعني أن التجري كما قرر الشيخ قدس الله نفسه الزكية قبيح، ويؤيد ذلك ماذا؟ بناء العقلاء، كما ذكر ذلك بعضهم. إلا أننا نستظهر أن الضمير في ويؤيده راجع إلى الدليل السابق وهو الإجماع، وإنما عبر الشيخ عن بناء العقلاء بالمؤيد ولم يعبر عنه بالدليل. لماذا؟ لما سيأتي منه من أن هذا من أن الاستدلال بالبناء العقلائي ليس بتام، وبالتالي فهو مجرد مؤيد ولا يصلح أن يكون دليلا. وأما إرجاع الضمير إلى قبح التجري فإنه لا يتجه. لماذا؟ لأن قبح التجري مسلم عندهم ولا خلاف بينهم في أن التجري قبيح، إنما الخلاف في أن متعلق القبح ما هو، وأما أصل القبح فلا كلام بينهم فيه، لذلك فإنه لا يحتاج إلى أن يكون بناء العقلاء ماذا؟ مؤيدا لثبوته، إذ لا كلام في ثبوته. وأما الجهة الثالثة وهي المهمة فهي مناقشة الاستدلال بالبناء العقلائي. وقد ناقش الشيخ الاستدلال بمناقشتين، المناقشة الأولى مناقشة صغروية وهي عدم التسليم بانعقاد بناء عقلائي، فإن ما يدعى من وجود بناء عقلائي تبان من قبل العقلاء على استحقاق المتجري للعقاب، هذا البناء العقلائي نحن نشك في انعقاده، لا نسلم بانعقاده. والمناقشة الثانية وهي المهمة من المناقشتين، أننا لو سلمنا بوجود بناء عقلائي فإن هذا البناء العقلائي هل هو منعقد على مذمة التجري كفعل من أفعال المكلف، أو أنه منعقد على مذمة الصفة الباطنية للمتجري والمعبر عنها بالخبث الباطني المعبر عنها بسوء السريرة، فنقول بأن غاية ما يمكن أن نستفيده من بناء العقلاء هو ذم المتجري على اتصافه بهذه الصفة الذميمة، فكما أنهم يذمون البخيل على اتصافه بصفة البخل وإن لم تتترجم هذه الصفة في الواقع، ويذمون من نوى قتل سيده وإن لم يقدم على قتل سيده وإنما ذمهم على سوء سريرته، كذلك المتجري عندما يتجرى فإنهم ليسوا يذمون فعله ويقولون هذا الفعل الصادر منه رغم أنه لم يخطئ الواقع قبيح، وإنما يقولون ماذا؟ بأن هذا الفعل بما أنه كاشف عن صفة ذميمة فإن المتجري مذموم على اتصافه بهذه الصفة، وإلا فإن فعله لا قبح فيه، إذ أنه لم يجامع زوجة مولاه بحسب الفرض وإنما جامع زوجته، فمجامعته لزوجته لا قبح فيها، وإنما القبح لأن هذا الفعل كشف عن ماذا؟ عن صفة ذميمة لديه وهي سوء السريرة. وبعبارة مختصرة، إن المذمة على المنكشف وليست على الكاشف، يعني ليست على الفعل وإنما على ما كشف عنه الفعل. وإذا كان كذلك فحينئذ لا يفيدنا هذا البناء العقلائي شيئا. لماذا؟ لأن المطلوب إثباته هو استحقاق العقاب على ماذا؟ على الفعل، هو إثبات قبح التجري بما هو فعل، إثبات استحقاق العقاب على التجري، هذا هو المطلوب إثباته. والحال أن البناء العقلائي لا يثبت لنا ذلك، وإنما يثبت لنا قبح ماذا؟ قبح الصفة الباطنية ليس إلا. فاتضح أن الدليل الثاني كالدليل الأول ليس بتام. الدليل الثالث الذي استدل به هو حكم العقل بقبح التجري، والكلام حول هذا الدليل أيضا من جهات ثلاث. الجهة الأولى الفرق بين هذا الدليل وسابقه، وبعبارة أخرى الفرق بين بناء العقلاء وبين حكم العاقل، فإن البعض من المحشين قد تصور بأن عطف الشيخ لحكم العقل على بناء العقلاء إنما هو من قبيل العطف التفسيري، فهل هما شيء واحد أم أنهما مختلفان؟ الجواب عن ذلك هو أن البناء العقلائي يختلف عن حكم العقل بالإجمال والتفصيل، والمراد من اختلافهما بالإجمال والتفصيل أن حكم العقل عندما يكون هو المدراك فإن حكم العقل لا يتحقق إلا لنكتة، لا يكون إلا لمنشأ، إذ أن العقل لا يحكم اعتباطا بل يحكم لملاك، يحكم لمنشأ. وإذا كان العقل لا يحكم إلا لملاك فإن هذا الملاك لا بد أن يكون معلوما للعاقل، وإلا لم يمكن لعقله أن يحكم بالحسن أو القبح في مورده. فدائما عندما يكون هنالك حكم عقلي فالملاك في مورد الحكم العقلي معلوم تفصيلا، بينما إذا كان المدراك هو البناء العقلائي فإن البناء العقلائي أيضا لا يكون اعتباطيا، لا يكون جزافيا، وإنما يكون لوجود حكم عقلي مسبق، فالعقلاء إنما يتبانون على شيء لأن عقولهم النظرية أو العملية قد حكمت في ذلك المورد بحسن أو بقبح. غاية الأمر أنهم يلتفتون إلى وجود حكم عقلي، ولكن ليس بالضرورة يلتفتون إلى ملاك ذلك الحكم العقلي، فقد يتبانون لأن عقولهم حاكمة، ولكنهم في موارد التباني لا يلتفتون إلى ملاك ماذا؟ إلى ملاك حكم العقل. وبالتالي فإن الاختلاف بين سيرة العقلاء وبين حكم العقل، طبعا هنا عندما نقول سيرة العقلاء أو تباني العقلاء فمرادنا تباني العقلاء بما هم عقلاء، وإذا كان تباني العقلاء بما هم عقلاء إذن فذلك لحكم عقلي مسبق عندهم، كان حكما عقليا عمليا أم كان حكما عقليا نظريا باختلاف الموارد. وإذا كان كذلك فإن هذا التباني العقلائي غايته يكشف عن وجود حكم عقلي، إلا أنه ليس بالضرورة يكشف عن ملاك ذلك الحكم العقلي، بينما في موارد حكم العقل إذا استند إليه فإن ملاك حكمه يكون ماذا؟ معلوما. ولذلك قالوا بأن الفرق بين البناء العقلائي وحكم العقل فرق بالإجمال والتفصيل، فإنه في موارد سيرة العقلاء هنالك حكم عقلي يعلم ملاكه إجمالا، بينما في موارد حكم العقل هنالك ملاك معلوم تفصيلا، فالفرق بينهما بالإجمال والتفصيل. الجهة الثانية تقرير الاستدلال بحكم العقل، وتقرير الاستدلال بحكم العقل يبتني على بيان مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى هي أن الحسن والقبح قد يطلقان ويراد بهما اشتمال الشيء على مصلحة أو اشتماله على مفسدة، فإن كان مشتملا على مصلحة عبر عنه بأنه حسن، وإن كان مشتملا على مفسدة عبر عنه بأنه قبيح، وهذان هما المعبر عنهما بالحسن والقبح الفعليين. وتارة أخرى يطلق القبح ويراد به ما يستحق فاعله الذنب، ويطلق الحسن ويراد به ما يستحق فاعله المدح، وهذان هما ما يعبر عنهما بالحسن والقبح الفاعليين. هذه مقدمة. المقدمة الثانية إن العقل حاكم بقبح التجري، والمراد من حكم العقل بقبح التجري أي أنه حاكم باستحقاق المتجري لماذا؟ للذنب، بمعنى أنه حاكم بقبحه، بقبح بل بقبح التجري قبحا فاعليا، بمعنى أن فاعله مستحق لماذا؟ للذم والعقاب. المقدمة الثالثة هي أن هنالك ملازمة بين الحسن والقبح العقليين وبين الوجوب والحرمة الشرعيين، فإذا حكم العقل بقبح شيء كان ملازما لحكم الشارع بوجوبه، وإذا حكم العقل بقبح شيء بمعنى استحقاق فاعله للذم كان ملازما لحكم الشارع ماذا؟ بحرمته. فننتهي من ذلك إلى إثبات أن التجري معصية عند الشارع يستحق فاعلها ماذا؟ يستحق فاعلها العقاب. هذه جهة ثانية. الجهة الثالثة مناقشة الاستدلال بماذا؟ بحكم العقل بقبح التجري. ومحصل ما أفاده الشيخ أعلى الله مقامه في مناقشة الاستدلال أن العقل لو سلمنا بأنه حاكم بقبح التجري فإن غاية ما يمكن أن نثبته هو ماذا؟ هو حكم العقل بقبح الصفة النفسانية الموجودة عند المتجري، وهي ما يعبر عنها على لسان الشيخ بسوء السريرة. ومراده من سوء السريرة أحد معنيين: إما السجية الذاتية أو الطبيعة الذاتية الباطنية، وإما مراده من سوء السريرة ما يسره العبد ويبطنه في قبال ما يجهر به، فيعبر عن سوء السريرة ويراد به أحد المعنيين. فعندما نقول بأن العقل حاكم بالقبح فإن غاية ما يثبت لنا هو أن العقل حاكم بقبح الصفة النفسانية، بقبح سوء السريرة، وأن صاحبها يستحق الذنب لأجل اتصافه بتلك الصفة، وهذا لا يفيدنا شيئا. لماذا؟ لأن المطلوب إثباته هو قبح التجري، قبح الفعل، والحال أن حكم العقل لا يفيدنا أكثر ماذا؟ من قبح الصفة، ولا نستفيد منه قبح الفعل. إن قلت يا شيخنا الأعظم أنت قد ناقشت في الدليلين معا في البناء العقلائي وحكم العقل بأنهما لا يثبتان أكثر من مذمة العقلاء والعقل للصفة الباطنية، ولا يثبتان مذمة الفعل المعبر عنه بالتجري، وهذه دعوة، فمن أين لك أن العقل والعقلاء إنما يحكمون فقط بماذا؟ بمذمة الصفة لا بمذمة الفعل، يقال بأن هذا له منبه يدل عليه أو ينبه عليه، وهذا المنبه هو أن الفعل لو لم يصدر من الفاعل من المتجري، يعني ما نعبر عنه بالتجري، لو لم يصدر من الفاعل وتم استكشاف الصفة المذمومة عند من؟ عند المتجري، فهل أن هذا يكفي لذم العقلاء وحكم العقل بالمذمة أو لا يكفي؟ لا شك أنه ماذا؟ يكفي لحكم العقلاء والعقل بالمذمة إذا اكتشفوا الصفة المذمومة، كما لو أنهم اكتشفوا نية العبد بقتل مولاه وإن لم يقتله في الخارج، لا شك أنهم ماذا؟ يذمونه والعقل يحكم بمذمته، وهذا منبه على أن متعلق الذم هو ماذا؟ هو الصفة وليس الفعل. فلذلك قلنا بأن غاية ما يدل عليه التباني العقلاء وحكم العقل هو مذمة نفس الصفة لا مذمة الفعل، بينما المطلوب إثباته أن متعلق المذمة هو ماذا؟ هو التجري، هو نفس الفعل، وكلا الدليلين لا يثبتان ذلك. صار معلوما؟ نقرأ هذا المقدار. قال ويؤيده، بسم الله الرحمن الرحيم، ويؤيده بناء العقلاء على الاستحقاق. وقلنا يؤيده الضمير يرجع إلى ماذا؟ الإجماع. بناء العقلاء إما بمعنى ارتكازهم أو بمعنى سيرتهم على الاستحقاق، وحكم العقل بقبح التجري. وقلنا بأن حكم العقل مختلف عن البناء العقلائي بالإجمال والتفصيل، ولم يبين الشيخ قدس الله نفسه الزكية تقرير الاستدلال بالدليلين، بل اكتفى بالإشارة إليهما والتقرير ما ذكرنا. ثم انتقل إلى الدليل الرابع الذي لم نبينه حتى الآن، وبعد ذلك ذهب إلى مناقشة الأدلة الأربعة. وبما أن مناقشة الدليل الأول قد تقدمت، لذلك ننتقل إلى قراءة ما ذكره في مناقشة الدليلين الثاني والثالث. قال وأما بناء العقلاء فلو سلم فإنما هو على مذمة الشخص، من حيث إن هذا الفعل يكشف عن وجود صفة الشقاوة لديه، فإذا المذمة من حيث المنكشف التي هي الصفة لا على نفس فعله. فإذا قوله وأما بناء العقلاء فلو سلم، مناقشة الأولى معناه أننا لا نسلم، مناقشة الثانية فإنما هو على مذمة الشخص، كمن انكشف لهم من حاله أنه بحيث لو قدر على قتل سيده لقتله، فإن المذمة على المنكشف للكاشف. هنا ضبطت المنكشف، الصحيح المنكشف، منكشف هم يصح لأنه ليس بصحيح.
اسم المفعول من صيغة الانفعال
بلي،
اسم المفعول من صيغة الانفعال يقولون ليس،
هو يعني من حيث المعنى صحيح، وإلا هو مكشوف، مكشوف كاشف ومكشوف، لا كاشف ومنكشف، كاشف ومكشوف، فهو منكشف. ومن هنا يظهر الجواب، يعني بنفس هذه الإجابة نجيب عن حكم العقل أيضا، ومن هنا يظهر الجواب عن قبح التجري، فإنه لكشف ما تجرى به عن خبث الفاعل، فإنه يعني القبح، لكشف ما تجرى به يعني لكشف الفعل، ما تجرى به يعني الفعل، عن خبث الفاعل لا عن كون الفعل مبغوضا للمولى، والحال أن المطلوب إثباته ماذا؟ مبغوضية الفعل. والحاصل، هذا الحاصل هو بيان للمناقشة لكلا الدليلين، أن الكلام في كون هذا الفعل الغير المنهي عنه واقعا، بلي يعني بلي الغير المنهي عنه واقعا يعني بالحكم الواقعي، وبعبارة أخرى الغير المنهي عنه واقعا يعني بالحكم الأولي، وإلا كونه منهيا عنه بالحكم الثانوي هو محل الكلام، هو أول الكلام. مبغوضا للمولى من حيث تعلق اعتقاد المكلف بكونه مبغوضا، وهذا محل الكلام، أنه بما هو متعلق لاعتقاد المكلف، لقطع المكلف، هل هو مبغوض أم لا؟ لا في أن هذا الفعل المنهي عنه باعتقاده يعني المكلف ظاهرا وإلا بحسب الواقع ليس منهيا عنه، ينبئ عن سوء سريرة العبد مع سيده وكونه في مقام الطغيان والمعصية، فإن هذا غير منكر في المقام. ولذلك قلنا بأن الضمير في يؤيده ماذا؟ لا يصح أن يكون راجعا إلى قبح التجري، فإن هذا لا كلام فيه، فإن هذا غير منكر في المقام، لكن لا يجدي في كون الفعل محرما شرعيا، لأن استحقاق المذمة على ما كشف عنه الفعل لا يوجب استحقاقه على نفس الفعل. ومن المعلوم أن الحكم العقلي باستحقاق الذنب إنما يلازم استحقاق العقاب شرعا، يعني الملازمة بين ماذا؟ حكم العقل بالقبح وبين حكم الشرع، إذا تعلق الحكم العقلي بما؟ بالفعل لا بالفاعل. صار معلوما؟ وأما ما ذكر من الدليل العقلي هذا مناقشة الدليل الرابع يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.